بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي الحلقة 19 من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد أن عز الله عز وجل الإسلام بإسلام حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلام عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة، أخذ الخوف يدب إلى قلوب المشركين، واستفاق المشركون من سكرتهم في تنكيلهم بالمسلمين، وأخذوا يغيرون في تفكيرهم وفي طريقة معاملتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه درس عظيم، وما تمر به الأمة الآن من محنة ومن حرب ضد أهل السنة يحتاج إلى قوة. فمتى كان المسلمون أولي قوة وأولي بأس شديد، هابهم الأعداء وأخذوا في حسبانهم وتراجعوا عن كثير من الأمور التي كانوا يريدونها بها. لذلك القوة أيها الكرام مطلب. لذلك يقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالقوة في أيدي المسلمين يخاف منها المشركون ولا يعتدوا على أبناء الإسلام كما حصل للمشركين بعد إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهم. تغير نهج وتفكير المشركين بعد إسلام هذين البطلين، فاجتمعوا في يوم فقال عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه وهم جلوسا في ناديهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ذلك؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، أي من المنزلة الرفيعة المهيبة في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم. سبحان الله العظيم، عندما يأتي الحق يسمونه سفها ويسمون باطلهم أمرا عظيما وآلهة ودين. وسبحان الله العظيم، هذه السنن. فرعون كان يقول لموسى: أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فسبحان الله العظيم على تفكير هؤلاء كيف يقلبون الحقائق. وهذا أيضا يحدث في زماننا هذا، فإنهم يصورون أهل السنة أنهم أهل إرهاب وقتل وتدمير، نسأل الله العفو، وهم مع ما يفعلونه من قتل الأطفال والنساء واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، هم يزعمون أنهم يحاربون الإرهاب وأنهم يصلحون فساد الأرض. فسبحان الله على هذه السنن التي لا تتبدل ولا تتغير. وهذه من فوائد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة هذه السنن الكونية التي تجري، وعلينا أن نتخذ السبل والطرق لمعالجتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع مني أعرض عليك أمورا، هكذا يقولها الوليد عتبة بن ربيعة، يقول: يا محمد، اسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. شوف أدب الحوار، الإنسان إذا تكلم معك اسمع له وأنصت حتى يفرغ من كلامه ثم أجب ما تريد أن تجيب عليه. هذا من أدب الحوار يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، يقوله عتبة: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراها لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب، يعني إن كان من الجن طلبنا لك الطب، وبذلنا في أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه، أو كما قال له. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع ولم يقاطعه بحرف واحد، وقال ليتأكد أنه قد أنهى كلامه: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل كما أنصت لي، أنا أنصت لك. يا الله على أدب، على أدب هذا الحوار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد أن تلا عليه سورة فصلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه. ثم مضى الحبيب صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآيات العظيمات، فلما سمعها منه عتبة أنصت له، وحق له أن ينصت إلى كلام الله عز وجل الذي يخالط القلوب، الذي يخالط القلوب. وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليها، يتمتع ويسمع إلى هذا القرآن العظيم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك، أي فافعل ما تشاء. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. سمع القرآن لمرة واحدة فتغير حاله وتغير وجهه وسكنت نفسه، وسر لذلك وهو مشرك سمع لكتاب الله. فأين نحن عن كتاب الله عز وجل؟ يا من أعرض عن سماعه وتلاوته وتدبره والعمل به، حتى أن أصحابه من كفار قريش رأوا ذلك التغير باديا على محيى عتبة بن ربيعة. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. الله أكبر، شوف الشهادة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني اتركوا الأمر في وجهي أنا، سبحان الله، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. أشوف الرأي الرشيد، يقول اتركوه، فإن قتلوه العرب فقد كفوكم فيه واسترحتم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، يعني أنتم لا تحاربوا، دعوه، فإن قتلته العرب فقد كفاكم فيه العرب، وإن ظهر فملكه ملك لكم، لأنكم أبناء عمه وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس. قالوا، شف سبحان الله، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. وفي روايات أخرى أن عتبة استمع حتى إذا بلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة: حسبك حسبك، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وناشده بالرحم أن يكف، وذلك مخافة أن يقع هذا العذاب عليهم. وبعد هذا، وبعد أن خاب عتبة في هذا الاقتراح، جاءوا مرة أخرى إلي بصناديدهم حتى يؤكدوا عرض عتبة ابن ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون؟ ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وأن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيننا وبينكم. فانتقلوا إلى نقطة ثانية ليعجزوا، قالوا سير لنا الجبال وابسط لنا البلاد وفجر لنا الأنهار وأحي لنا الموتى، وخصوصا قصي بن كلاب، حتى نراه فنصدقك. ثم أجابهم بنفس الجواب. ثم النقطة الثالثة أن يبعث لهم ملكا يصدقه، وأن يجعل لهم جنات وكنوز وقصور من ذهب وفضة، وأن يسقط عليهم من السماء كسفا. فقال ذلك إلى الله، إنما أنا عبد ورسول وبشر. ثم بعد ذلك عندما باءت هذه المحاولات بالفشل ذهبوا إلى إغرائه واعترض له في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف، اعترض له الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا شبابا في قومهم، فقالوا يا محمد نعبد ما تعبد وتعبد أنت ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل عليهم قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، حتى وصلت بهم المساواة أنهم يعبدون الله سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يعبد آلهتهم يوما واحدا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات بعد هذه الحيرة من قريش، وبعد أن باءت محاولاتهم بالفشل وفشلوا في هذا الأمر، جاءوا بحيلة جديدة واتصلوا باليهود، لأنهم يعلمون أن اليهود على علم بأهل الكتاب، اليهود على علم بالكتاب، فأرسلوا إليهم النضر بن حارث ومعه بعض من قريش ليدبروا لهم أمرا أو ليدبروا لهم حيلة. فذهبوا إلى اليهود المدينة، فقالوا يهود المدينة سألوه عن ثلاث، فإن أخبر فهو نبي مرسل، وإلا فهو متقول أي يريد شيئا. فسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم، فإن لهم حديثا عجبا. واسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، واسألوه عن الروح ما هي. فلما قدم هؤلاء النفر إلى مكة قالوا جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، وأخبرهم بما قال اليهود. فأخذت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف، وقصة الرجل الطواف وهو ذو القرنين، ونزل الجواب عن الروح في سورة الإسراء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وتبين لقريش صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحقيقة يأتيهم معجزة يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة، لكن سبحان الله الهداية من الله. فلما اشتدت هذه الأمور علم أبو طالب أن قريشا تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك واضحا في تصرفاتهم وتحركاتهم، مما يؤكد أنهم يريدون قتله وإخفار ذمته، كما فعل عقبة وأبو جهل وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام أبو طالب بجمع بني هاشم وبني المطلب ودعاهم كلهم إلى مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من 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 مما تريد قريش من قتله، فأجابوه كلهم إلى ذلك، كلهم مسلمهم وكافرهم اتفقوا على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم تعاقدوا وتعاهدوا عليه عند الكعبة، إلا أبو لهب فإنه لم يصنع ذلك من شدة حنقه وحقده على النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبح لهذه المعاهدة، معاهدة بني هاشم وبني مطلب حماية النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح لها تبعة عليهم بعد ذلك، نعرفها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.